بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه. قال عن بريدة رضي الله تعالى عنه: قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها: إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهي تضرب، ثم دخل علي رضي الله تعالى عنه وهي تضرب، ثم دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وهي تضرب، ثم دخل عمر رضي الله تعالى عنه، فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهي تضرب، ثم دخل علي رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث ساق فيه المصنف حديث هذه المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تفي بنذرها، وهو دليل صريح على أن الضرب بالدف للنساء ليس من المعاصي، بل هو من الأمور المباحة، لأنه لو كان معصية لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تفعل، إذ لا نذر في معصية الله كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي الكلام حول ضرب النساء بالدف أو حول الضرب بالدف عموما عندما نعرض للكلام على هذا الحديث بشيء من التفصيل. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على الأحاديث التي جاءت فيها أحكام تحريم الغناء واللهو وتحريم استعمال آلات اللهو مما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث ساق المصنف 8 أحاديث في هذا الباب، منها أحاديث لابن عباس، ومنها أحاديث لعمران بن حصين، وأحاديث لعمر لابن عمر رضي الله عنهما، وأحاديث لأبي هريرة، ومنها أحاديث لأبي أمامة الباهلي رحمه الله. علق المصنف على هذه الأحاديث بما يلي: قال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد تقدم أنه أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي. وحديث ابن عباس: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. هذا هو الحديث. قال: وحديث عمران بن حصين. قال الترمذي بعد إخراجه هذا بعد إخراجه عن عباد بن يعقوب الكوفي قال: قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران رضي الله تعالى عنه قال: ما لفظه؟ وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سباط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا حديث غريب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق علي بن حجر قال: قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المسلم بن سعيد عن رميح الجذامي عنه، يعني عن علي بن حجر، أو عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، في قوله عنه يعني عن أبي هريرة. قال: وفي الباب عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة. قال: وحديث علي رضي الله تعالى عنه هذا الذي أشار إليه هو ما أخرجه في سننه قبل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. وفيه يعني في تعداد هذه الخصال: وشربت الخمور، أو وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القيان والمعازف. وقال بعد تعداد الخصال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي رضي الله عنه إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة. قال: والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه. قال: وقد روى عنه وكيع يعني ابن الجراح وغير واحد من الأئمة. انتهى يعني كلام الإمام الترمذي. فهذا الحديث حكم الترمذي بضعفه. قال: وحديث أبي أمامة الأول والثاني قد تكلم المصنف عليهما، وحديثه الثالث قال الترمذي بعد إخراجه: إنما يعرف مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه، وهو شامي يعني. انتهى كلام الترمذي. قال الإمام الشوكاني معلقا على حديث أبي أمامة الأخير قال: وأخرجه أيضا ابن ماجه يعني في سننه، وسعيد بن منصور أي في سننه، والواحد إنما يذكره في كتابه المشهور بأسباب النزول، له كتاب في أسباب النزول. وعبيد الله بن زحر قال أبو مسهر إنه صاحب كل معضلة، يعني الحديث ضعف بسببه، وقال ابن معين ضعيف، وقال مرة ليس بشيء، وقال ابن المديني منكر الحديث، وقال الدارقطني ليس بالقوي، وقال ابن حبان روى موضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، أي فهذا الحديث يعتبر يعني من طاماته. قال وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو والله الغناء. وإذا كان المراد به الغناء إذن فليس هو يعني محصور في آلات اللهو. قال وأخرجه الحاكم والبيهقي وصححاه، وهذا يعتبر من قوله ابن مسعود يعني من الموقوفات. قال وأخرجه أيضا البيهقي أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ هو الغناء وأشباهه في تفسير لهو الحديث. قال وفي الباب أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والبيهقي مرفوعا بلفظ الغناء ينبت النفاق في القلب، وهذا حديث يعد شاهد للباب. وقوله مرفوع يعني إنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن يقول وفيه شيخ لم يسمى، يعني فيه راوي مبهم. قال ورواه البيهقي موقوفا يعني على ابن مسعود رضي الله عنه. قال وأخرجه ابن عدي يعني في كتابه الكامل في الضعفاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيكون شاهدا لحديث ابن مسعود. وقال ابن طاهر أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهيم يعني النخعي التابعي من كلامه، فلا يصح موقوفا ولا مرفوعا. وأخرج أبو يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قعد إلى قينة يسمع يعني غناها أو غناءها ففي أذنه الآنك، والآنك المراد به الرصاص المذاب. فهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يستمع إلى القينات. قال وأخرج يعني أبو يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يتغنى من الليل فقال لا صلاة له لا صلاة له لا صلاة له. فهذا الحديث أيضا نص صريح في النهي عن سماع الغناء، وأن سماع الغناء يحبط العمل. قال وأخرج يعني أبا يعقوب محمد بن إسحاق النسابوري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر. هذه أحاديث رواها أبو يعقوب النيسابوري، وسيمر بنا أن عددا من أهل العلم صنفوا كتبا في الغناء والسماع، منها هذا الكتاب. قال: وروى ابن غيلان عن علي رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بكسر المزامير. وقال صلى الله عليه وسلم: كسب المغني والمغنية حرام. هذا ما رواه ابن غيلان. قال: وكذا رواه الطبراني، لكن من حديث عمر. الحديث الأول كان مرويا عن علي، وهذا في الطبراني مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ثمن القينة سحت وغناؤها حرام. قال: وأخرج القاسم بن سلام عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الدف والطبل وصوت الزمارة. قال: وفي الباب أحاديث كثيرة، يعني جاء فيها النص لتحريم السماع واستخدام آلات اللهو. قال: وقد وضع جماعة من أهل العلم في ذلك مصنفات، لكن يقول: ولكنه ضعفها جميعا بعض أهل العلم، يعني حكموا على هذه الأحاديث مع كثرتها بأنها ضعيفة. بعض أهل العلم حتى قال ابن حزم رحمه الله، وابن حزم ممن ألف في السماع وأورد الأحاديث المتعلقة بأحكام السماع، قال: إنه لا يصح في الباب حديث أبدا، وكل ما فيه فموضوع. هذا حكم ابن حزم، وهو حكم صعب، حكم فيه جور، ولذلك لم يسلم له أهل العلم بحكمه هذا. وابن حزم كما هو معلوم هو ممن يرى رأي أهل الظاهر، وأهل الظاهر عموما لا يرون حرمة الغناء، بل ربما لا يرى كثير منهم حرمة استخدام الآلات. قال ابن حزم: إنه لا يصح في الباب حديث أبدا، وكل ما فيه فموضوع. وزعم أن حديث أبي عامر أو أبي مالك، وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري كما مر بنا، المذكور في أول الباب، قال إنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، واعتبر أنه حديث معلق، والمعلقات عنده لا تقوم بها حجة. وقد وافقه على تضعيف أحاديث الباب من سيأتي قريبا، يعني ذكرهم. قال الحافظ في الفتح متعقبا كلام ابن حزم رحمه الله، قال: وأخطأ في ذلك، يعني في دعوى الانقطاع من وجوه. قال: والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر الحديث في موضع آخر من كتابه، لكن الذي علل به أهل العلم قالوا إن قول البخاري قال فلان لا يعني أنه لم يسمع منه، ولا يعني أن الخبر منقطع، وإنما يستخدم البخاري هذا الأسلوب وهذا الاستعمال فيما سمعه من شيوخه في المذاكرة، يعني أثناء المذاكرة. والمذاكرة بين الشيوخ هم لا يقرؤون فيها الأحاديث كلها، وإنما يأتي الشيخان أو أكثر ويجلس بعضهم إلى بعض، ثم يقول الواحد منهم للآخر اذكر حديث كذا، ويريد بحديث كذا يعني اذكر الروايات التي روي بها الحديث المعين. مثلا يقولون اذكر حديث انما الاعمال بالنيات، فيبدأ الشيخ ويذكر ما يحفظه من اسانيد هذا الحديث. فكان الامام البخاري اذا تذاكر مع غيره وقال له اذكر حديث كذا، او ان غيره يقول له اذكر حديث كذا، فاذا سرد تلك الاسانيد يرى اهل العلم انها تصلح للتحمل، وانها ضرب من ضروب الرواية. فالامام البخاري يرى رأي الجمهور، لكنه اذا اراد ان يروي هذا الحديث او الحديث الذي سمعه في المذاكرة يقول قال فلان، ولا يقول حدثني. هكذا يفرق بين ما سمعه تحديدا وبين ما سمعه في المذاكرة. ولهذا لما ساق هذا الحديث هنا هو لا يعني انه لم يسمعه من هشام، وانما هو مقطوع او معلق، والصحيح انه متصل. قال والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر الحديث في موضع اخر من كتابه. قال واطال الكلام على ذلك، يعني الحافظ ابن حجر، بما يشفي. هذا ما يتعلق بصناعة الاحاديث وبالاسانيد الواردة فيها. ثم انتقل الى الكلام على معانيها الفقهية. قوله الكبارات، قال جمع كبار. قال في القاموس في مادة كاف باء راء، قال والطبل، يعني والكبار الطبل، جمع كبار، جمع كبار وإكبار، انتهى. ها ما نسامع الجمع كبار؟ لا، المفرد كبار، والطبل جمع كبار وإكبار. ايش عندك انت؟ والجمع بالتعريف. قال والطبل جمع كبار وأكبار، هكذا عندنا في النسخة. عندكم والإيش؟ والطبل والجمع، ولا الجمع؟ قال والطبل يعني الكبار هو الطبل، يعني مما عرفه به من تعريفاته وتفسيراته والطبل. والجمع هكذا، لا ما يصير الواو مقدم، على انها يعني عندنا كلمة نقطة ثم جملة مستأنفة، الجمع لكلمة كبار، او الجمع كبار واكبار، هكذا عندكم بكسرة الهمزة ولا بفتحتها؟ والجمع كبار واكبار، ما هي اكبار واكبار؟ لان هذا جمع، والظاهر فيما يبدو لي قال والطبل وكبار والجمع اكبار، ان كبار ليست عارف، هو لما عرف قال بالقاموس في مادة كبرة والطبل، يعني تفسير كلمة الكبار انه هو الطبل هكذا. والجمع اكبار، والجمع اكبار انتهى. قال والبربط العود، قال في القاموس البربط كجعفر، البربط كجعفر معرب، يعني كلمة اعجمية استخدمها العرب، معرب بربط بربط بربط، اي البربط اي صدر الاوز، صدر الاوز بكلام العجم يسمونه البربط، وسموا العود باسم صدر الاوز لمشابهته للعود، او لمشابهة العود لصدر، يعني لان الاوز معروف طويل العنق، له عنق طويلة، وهذا الطول في العنق يشبه طرف العود، وصدره حيث انه عريض يشبه جانب العود الاخر بطن العود، فسمي بربط باسم صدر الاوز، قال لانه يشبهه. انتهى، يعني هذا الكلام من فين؟ من القاموس. قال وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها، يعني اختلف أهل العلم في هذا الموضوع، وهو الغناء باستخدام آلات الطرب وبغير استخدام آلات الطرب. قال فذهب الجمهور الى التحريم مستدلين بما سلف، يعني من الاحاديث. قال وذهب اهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية الى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع. يعني فقهاء المدينة من التابعين كما مر بنا فيما عرضناه، ان بعض اهل هشام بن عروة بن الزبير، ويروى عن سعيد بن جبير وعن سعيد بن المسيب أنهم يرونه، يعني لا يرون في الغناء بأسا. قال: وقد حكى أبو منصور، وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع أن عبد الله بن جعفر، وهذا من الصحابة رضوان الله عليهم، كان لا يرى بالغناء بأسا ويصوغ الألحان لجواريه ويسمعها منهن على أوتاره. قال: وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: وحكى الأستاذ المذكور، يعني أبو منصور البغدادي، مثل ذلك أيضا عن القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري والشعبي، وهؤلاء كلهم من التابعين رحمهم الله. وقال إمام الحرمين: في النهاية، أي في كتابه النهاية، وابن أبي الدم، والظاهر أنهم من علماء الشافعية، قال: نقل الأثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان له جوار عوادات، يعني يستخدمن أو يغنين بالعود، وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دخل عليه وإلى جنبه عود، فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فناوله إياه. قال: فتأمله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: هذا ميزان شامي، يعني ظنه ميزان توزن به الأشياء، هذا ميزان شامي. قال ابن الزبير: يوزن به العقول. قال: وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع، هذه تحتاج إلى تفسير، يعني أنه يطرب، ها؟ قال: وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين، يعني محمدا، قال: إن رجلا قدم المدينة بجوار، يعني جاء إلى المدينة يريد الجوار، يريد الإقامة، فنزل على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. إن رجلا قدم المدينة بجوار، يعني جمع جارية، وليس المراد به يعني الهجرة. إن رجلا قدم المدينة بجوار، جمع جارية، فنزل على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيهن، أي وفي هؤلاء الجواري، جارية تضرب، يعني على بالآلات، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئا، أي فجاء رجل يشتري منه هؤلاء الجواري لكنه ما أعجبه منهن شيئا. قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعا من هذا. والظاهر أن القائل هنا إنما هو ابن عمر رضي الله عنهما. قال: من هو؟ قال: عبد الله بن جعفر. فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن فقال لها خذ العود، قال فأخذته فغنت فبايعه يعني اشترى منه. ثم جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما إلى آخر القصة، وهذا مما ذكره مين؟ ابن حزم، وإنما أورده يستدل به على أن هذا أمر مباح، لكن الجمهور على خلاف ذلك. قال وروى صاحب العقد، ومن صاحب العقد؟ أبو عمر الأندلسي، من هو؟ ابن عبد ربه، وكتابه اسمه العقد الفريد، وهو من كتب الأدب. قال وروى صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما دخل على ابن جعفر، يعني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، فوجد عنده جارية في حجرها عود، ثم قال لابن عمر هل ترى بذلك بأسا؟ قال لا بأس بهذا. وهذا القول يعني إن صح فكأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن يرى إباحة ذلك. قال وحكى الماوردي عن معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما أنهما سمع العود عند ابن جعفر، فهذا جمع يعني من الصحابة. قال وروى أبو الفرج الأصبهاني، أي صاحب كتاب الأغاني، أن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه سمع من عزة الميلاء، هكذا يعني نعتها، عزة الميلاء لقبها، الغناء بالمزهر، سمع الغناء بالمزهر، والمراد بالمزهر يعني العود، بشعر من شعره، أي أن الشعر من حسان، وهذه أعزة نظمت هذا الشعر وغنت به مع المزهر. قال وذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك، والمبرد كتابه مشهور اسمه الكامل في الأدب. قال والمزهر عند أهل اللغة العود. قال وذكر الأدفوي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يسمع من جواريه قبل الخلافة. قال ونقل ابن السمعان الترخيص عن طاووس، أي من علماء التابعين، ونقله ابن قتيبة وصاحب الإمتاع عن قاضي المدينة سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن الزهري من علماء التابعين. قال ونقله أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد في معرفة علماء البلاد عن عبد العزيز بن سلمة بن عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة، يعني أنه يرى ذلك، ولهذا نسب الكلام ونسب المذهب إلى أهل المدينة لكثرة العلماء الذي نسب إليهم هذا الحكم. قال وحكى الرويان عن القفال أن مذهب مالك بن أنس رحمه الله إباحة الغناء بالمعازف. ولذلك نسب إلى أهل المدينة. قال وحكى أبو منصور، وحكى الأستاذ أبو منصور والذي مر معنا فيما مضى البغدادي والفوراني عن مالك جواز العود، قال ها لا والفوراني وحكى الأستاذ أبو منصور والفوراني عن مالك جواز العود، وذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب وهو من كتب الصوفية عن شعبة أنه سمع طنبورا في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور، لكن أهل العلم ناقشوا هذا وقالوا هذا لا يلزم منه أن شعبة كان يستحب الغناء أو يسمع الغناء أو يجيز الغناء، لاحتمال أن يكون هذا الأمر وقع في بيته بغير علمه أو بعدم وجوده، فيكون مثلا بعض الجواري أو بعض النساء فعلن ذلك. قال وحكى أبو الفضل، أو حكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع، يعني في كتابه الذي ألفه في أحكام السماع، والمراد بأحكام السماع يعني في الغناء وفي سماع الغناء، أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود. قال ابن النحوي في العمدة، قال ابن طاهر هو إجماع أهل المدينة، قال ابن طاهر وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة، قال الأدفوي لم يختلف النقلة في نسبة الضرب إلى إبراهيم بن سعد، يعني ابن عبد الرحمن الزهري التابعي القاضي المتقدم الذكر، وهو ممن أخرج له الجماعة كلهم يعني من رواة الحديث. قال وحكى الماوردي في إباحة العود عن بعض الشافعية، وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية، وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق الشيرازي، وحكاه الأسنوي في المهمات عن الروياني والماوردي، وكلهم من علماء الشافعية. قال ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور، قال وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابن طاهر، قال وحكاه الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام، يعني من علماء الشافعية. كتاب الإمتاع والمؤانسة كتاب مشهور، ومؤلفه أبو حيان التوحيدي. قال وحكاه صاحب الإمتاع عن أبي بكر بن العربي، وهذا من علماء المالكية. قال وجزم بالإباحة الأدفوي. هؤلاء جميعا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة. وهم في الحقيقة وإن كانوا يعني نقل عنهم وثبت ذلك، لكنهم لا يمثلون الجمهور، فالجمهور على خلاف ذلك. قال وأما مجرد الغناء من غير آلة، فقال الأدفوي في الإمتاع إن الزالي، هكذا عندكم النسخة اللي عندنا فيها الزالي، والغزالي المراد به حجة الإسلام أبو حامد أحد علماء الشافعية، قال إن الغزالي في بعض تأليفه الفقهية نقل الاتفاق على حله، قال ونقل ابن طاهر اجماع الصحابة والتابعين عليه، يعني على حله بغير آلة. قال ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة اجماع اهل الحرمين عليه. قال ونقل ابن طاهر وابن قتيبة ايضا اجماع اهل المدينة عليه. وقال الماوردي لم يزل اهل الحجاز يرخصون فيه في افضل ايام السنة المأمور فيه بالعبادة والذكر. قال ابن النحوي في العمدة وقد روى الغناء وسماعه، او وقد روي الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة عمر كما رواه ابن عبد البر وغيره، وعثمان رضي الله عنه كما نقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما رواه ابن ابي شيبة، وابو عبيدة رضي الله تعالى عنه ابو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه كما اخرجه البيهقي. قال وسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه كما اخرجه ابن قتيبة، وابو مسعود الانصاري رضي الله عنه كما اخرجه البيهقي، وبلال رضي الله عنه، وعبد الله بن الارقم رضي الله تعالى عنهما، واسامة بن زيد رضي الله عنهما كما اخرجه ايضا البيهقي ايضا. قال وحمزة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما اخرجه ابن طاهر، والبراء ابن مالك رضي الله عنه كما اخرجه ابو نعيم، وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كما رواه ابن عبد البر، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كما نقله ابو طالب المكي، وحسان يعني ابن ثابت رضي الله عنه كما رواه ابو الفرج الاصبهاني، وعبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما كما رواه الزبير بن بكار. وقرظة ابن بكار، نعم، وقرظة ابن بكار كما رواه ابن قتيبة، وقرظة ابن بكار رضي الله عنه كما رواه ابن قتيبة، وخوات ابن جبير رضي الله تعالى عنه، ورباح المعترف، وخوات بن جبير ورباح المعترف كما اخرجه صاحب الاغاني. لكن يلاحظ هنا ان هذه الكتب التي نسبت الاقوال اليها معظمها من كتب الادب وليست من كتب من الكتب المعتبرة. قال والمغيرة بن شعبة كما حكاه ابو طالب المكي، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما حكاه أبو طالب المكي. قال وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كما حكاه الماوردي، وعائشة رضي الله عنها، والربيع يعني الأنصارية كما في صحيح البخاري. وهذا الحديث مشهور، وهو أنه لما زفت عائشة رضي الله تعالى عنها امرأة من الأنصار كانت قد ربتها، لما زفتها يعني زوجتها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بعثتم معها من يغني لها، فإن الأنصار يحبون الغناء. هذا ما جاء في البخاري، هذا هو المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال وأما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عبد ابن عمر، يعني سالم بن عبد الله بن عمر، وابن حسان، وخارجة بن زيد، وشريح القاضي، وسعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وعبد الله بن أبي عتيق، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن شهاب الزهري، وعمر بن عبد العزيز، وسعد بن إبراهيم الزهري، هؤلاء من التابعين رحمهم الله. قال: وأما تابعوهم فخلق لا يحصون، منهم الأئمة الأربعة، يعني ممن يرون الغناء بدون آلة، يعني التطريب، ولعل هذا يعني فيه إباحة، لأنه أشبه بسماع الشعر، أشبه بسماع الشعر وبإنشاد الشعر، فإن إنشاد الشعر وسماع الشعر ممن يعني هو مألوف عند الناس. وكذلك من هذا ما يسمى بالحداء، من هذا ما يسمى بالحداء، والحداء نوع من الترجيع ونوع من التلحين، يقصد به الراعي، يقصد به تنشيط الإبل على السير. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان ينشد للإبل، يحدو لها، وصادف مرة أن حدا وكان على الإبل نساء، منهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت الإبل يعني بعد أن طربت أخذت تمد في السير، فقال له صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشا، رويدك بالإبل يا أنجشا، أو رفقا بالقوارير يا أنجشا. فإذا كان الحداء وإنشاد الشعر ونحوه يعد من الغناء، فإن هذا أيضا ينبغي أن يكون مضبوطا بأن يكون في الكلام الحسن، لأن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولا يراد به يعني اللهو، لأن الشعر قد يستخدمه وهو ما يسمى بالرجز، يستخدم أثناء العمل بقصد تنشيط وتشجيع العاملين، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم عند بناء المسجد، لما كانوا ينقلون اللبن ويبنون، وكانوا يرجزون ويقولون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. وكذلك إن كان بقصد ترحيب بقادم، كما روي أن بنات النجار عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر كانوا ينشدون ويقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، إلى آخر ما نقل وما نقلته كتب السير. فمثل هذا إن كان هو الذي يعد غناء فهو كما أشار الإمام الشوكاني أن هذا من المباح، إذا كان كلامه حسن بعيد عن الإسفاف وبعيد عن القول الفاحش. ولهذا نقل هنا قال: وأما تابعوهم فهم خلق، تابعوهم فخلق لا يحصون، منهم الأئمة الأربعة وابن عيينة وجمهور الشافعية انتهى كلام ابن النحوي. قال: واختلف هؤلاء المجوزون، يعني الذين اجازوا الغناء، فمنهم من قال بكراهته، ومنهم من قال باستحبابه، يعني ومنهم من يقول بانه مباح. قالوا: لكونه يرق القلب ويهيج الاحزان والشوق الى الله. قال المجوزون: انه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في معقولهما، يعني معقول الكتاب ومعقول السنة، من القياس والاستدلال ما يقتضي تحريم مجرد السماع، مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات. يعني هذا ما قاله المجوزون في سماع الغناء بالآلة، وقد عرفنا أنهم قليل، وأن الجمهور على منع ذلك وتحريمه. وأما المجوزون فقالوا قولين مختلفين، منهم من يقول بأنه مكروه، والكراهة معناها عندهم الكراهة الفقهية، وهي أنه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وأما من قال بالاستحباب فهم جعلوه أعلى درجة من الإباحة، أنه مستحب. قال: وأما المانعون من ذلك فاستدلوا بأدلة، منها حديث أبي مالك أو أبي عامر، وهو قوله إن من أمتي من يستحلون الحر والحرير والمعازف والقيان، في أول الباب، وهو حديث البخاري. قال: وأجاب المجوزون، يعني بالغناء بالآلة، بأجوبة: الأول ما قاله ابن حزم، يعني إن هذا الحديث منقطع وأنه ليس على شرط البخاري وأنه ضعيف، لكن عرفنا رد الجمهور على هذا، وأنه أبطلوا قول ودعوى ابن حزم. قال: الأول ما قاله ابن حزم وقد تقدم، وتقدم جوابه. والثاني أن في إسناده صدقة ابن خالد. قال: وقد حكى ابن الجنيد عن يحيى بن معين أنه ليس بشيء، يعني كأنه يطعن في سند الحديث، لكن هذه الرواية، رواية صدقة ابن خالد، ليست هي رواية البخاري. قال: وروى المزي عن أحمد أنه ليس بمستقيم. قال: ويجاب عنه بأنه من رجال الصحيح. وإذا قلنا إنه من رجال الصحيح معنى أنه تعارض فيه الجرح والتعديل، وللعلماء إجابات في هذا، أظهرها أن الشيخين أو أحدهما إذا روي عن شخص فروايتهما عنه توثيق، فإذا تعارض الجرح والتوثيق، تعارض الجرح والتعديل، نقدم الجرح إذا كان مفسرا، أما إذا كان الجرح مجملا فيقدم التعديل. بل إننا هنا نحكم بأن البخاري عدله بروايته له، وإذا كان البخاري قد عدله فلا يضر تجريح من جرحه. قال: والثاني أن في إسناده صدقة ابن خالد وقد حكى ابن الجنيد عن يحيى بن معين أنه ليس بشيء. وروى المزي عن أحمد أنه ليس بمستقيم، يعني مستقيم الحديث، ويجاب عنه بأنه من رجال الصحيح. وهذه إجابة مجملة لكن لها معناها أي فهو ثقة ولا يضر صاحب الصحيح تجريح من جرح. ثالثها أن الحديث مضطرب سندا ومتنا. أما الإسناد فللتردد من الراوي في اسم الصحابي كما تقدم، يعني هل هو أبو عامر أو أبو مالك، وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأن هذا التردد لا يضر، لأنه ما دام قد ثبتت صحبته فلا يضر هذا التردد. قال وأما متنا فلأن في بعض ألفاظه يستحلون وفي بعضها بدونها، يعني ليشربن بدون أن يقول يستحل. وعند أحمد وابن أبي شيبة بلفظ ليشربن أناس من أمة الخمرة، وفي رواية الحرى بمهملتين، وفي أخرى بمعجمتين الخزة كما سلف. يعني هذا الاختلاف جعلوه اضطرابا، ومعلوم عند أهل العلم أن الرواية إذا كانت مضطربة بحيث إنه لا يمكن ترجيح إحدى الروايات على الأخرى يتوقف عنها ولا يعمل بها. قال ويجاب عن دعوى الاضطراب في السند بأنه قد رواه أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي مالك بغير شك، فزال الاضطراب. ورواه أبو داود، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.